الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، صلاة الليل عمل صالح يؤجر العبد عليه ويرضى به رب العزة والجلال عن ذلك القائم لليل. ولكن قيام الليل يوصل إلى نتيجة، ألا وهي زيادة الإيمان والتقوى في القلوب، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن ثم فإن المؤمن في صلاته يحرص على أن يزيد إيمانه عند قراءته للقرآن، وزيادة الإيمان تنطلق من تدبر في هذا الكتاب وتفهم للعلاقة التي يرسمها الله عز وجل في كتابه بينه وبين عباده، وبتفهم لحجج الكتاب وآياته. وحينئذ اتخذ المؤمن الوسائل ما يكون سببا من أسباب زيادة استفادته من قراءة القرآن وصلاة الليل. ومما يسأل عنه في هذا مسألة رفع الصوت إذا لا الإنسان وحده، هل يزيد الإنسان في صوته يرفعه أو يخفضه؟ فنقول: يتوسط الإنسان بينهما بحيث لا يؤثر على من حوله عند رفعه للصوت، وكذلك لا يفقد نفسه تدبر القرآن عند قراءته بصوت منخفض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذين الأمرين، لا برفع ولا بخفض، وكان صلى الله عليه وسلم يفاوت بين صوته في القراءة، فمرة يرفع ومرة يخفض، ليكون ذلك أدعى لفهم معاني كتاب رب العزة والجلال. ومن ثم لعلنا نقرأ شيئا مما يتعلق بالهدي النبوي في رفع الصوت بالقراءة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال: أنبأنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زائد عن أبيه عن أبي خالد الوابل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع ثورا ويخفض ثورا. قال أبو داود: أبو خالد الوابل اسمه هرمز. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء. وحدثنا الحسن بن الصباح قال: أنبأنا يحيى بن إسحاق قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. قال: ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. قال حدثنا أبو حصين بن يحيى الرازي قال أنبانا أصباط بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا ولا لعمر اخفض شيئا. زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. قال كلام طيب يجمعه الله تعالى بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. قال حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة وقال في الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة.
قول المؤلف رحمه الله باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، أي هل المشروع أن ترفع الأصوات عند قراءة القرآن في صلاة الليل أو أن الأفضل والأحسن هو خفض الصوت بها؟ وأورد المؤلف من حديث عكرمة عن ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. البيت مكان المبيت والنوم، غرفة النوم، والحجرة مكان الاستقبال ويكون قريبا منه، فهذا دليل على مقدار ما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من صوته. كان من بجواره ومن في حجرته ومن حولها يسمعه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف من حديث أبي خالد الوالبي، وهذا من الرواة الذين وقع اختلاف بين العلماء فيهم، وأكثر أهل العلم يقولون بأنه صدوق، روى عن أبي هريرة أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. قال أبو داود أبو خالد الوالبي اسمه هرمز. هذه صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل الصوت بالقراءة في مرة ويخفض الصوت في مرة أخرى، ولا يبقي قراءته على نمط واحد. ثم أورد المؤلف من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، أي أنه لم يكن يرفع صوته بالقراءة، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته. فلما اجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال قد أسمعت من ناجيت. فيه إرشاد صاحب الولاية وصاحب الفضل والعلم من معه بأفضل الأحوال ولو كانت من المستحبات، والنصيحة لا تقتصر على الأمر بالواجب والنهي عن المعصية والمنكر. وفي قوله مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك في تفقد الإمام لأفراد الرعية، فقال أبو بكر أسمعت من ناجيت، فيه أن المصلي يناجي رب العزة والجلال ويخاطبه. وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان، يعني من فيه النوم أبعد النوم عنه. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، لأن الشيطان يفر عند قراءة القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، ويا عمر اخفض من صوتك شيئا. فهذا دليل على أن القراءة التي يقرأها الإنسان وحده يستحب أن يسمع فيها نفسه ومن حوله. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض شيئا. زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة وهذه من هذه السورة قال كلام طيب يجمعه الله يجمع الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكلكم قد أصاب. وروى من حديث عائشة أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فيه أنهم كانوا يعتادون رفع الصوت بقراءة القرآن في صلاة الليل. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلان كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت أسقطتها. فيه فضيلة التأني عند قراءة القرآن ورفع الصوت بما يسمع من من حوله. قال أبو داود وروى هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران في الحروف وكأي من نبي. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. المراد بالاعتكاف هنا لبث في المسجد. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة كلهم يطغى صوته على صوت صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن كلكم مناج ربه، كل واحد يصلي فإنه يخاطب الله، امرأة حامل وليست بحامل، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. ثم أورد من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن، هنا لم يذكر صلاة ولم يذكر مقدار وضوء، قال الجاهر بالقرآن كالجاهر المجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هذه خلاصة ما أخذناه هنا من هذا الباب وأحاديثه من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. السؤال هل للمعتكف أن يطوف بالبيت؟ يتفاوت الناس في هذه المسألة في حكمها، ولكن هل المعتكف يبقى في مكان واحد أو يجوز له أن يتنقل؟ هذا هو البحث الذي يترتب عليه مسألة طواف المعتكف. ايش تقولون، يمشي ولا ما يمشي؟ نقول نعم، المعتكف لا يلزم مكانا واحدا، المعتكف لا يلزم مكانا واحدا، ويجوز له الانتقال بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا في فعله؟ حجر حجيرة أو حجيزة ليعتكف فيها. إذا أراد أن يصلي بين بالناس ألا يتقدم؟ تقدم ولا ما يتقدم؟ كان صلى الله عليه وسلم يتقدم. هذا تحرك عن مكان الاعتكاف أو لا؟ إذن هو فعل نبوي. وفي حديث المرأة التي قلبها النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث المرأة التي إذن هذه وقائع كلها تدل على أن المعتكف يتنقل في المسجد ويتحرك فيه، فهي أولى من تلك النصوص التي جعلت هذا الواجب غير لازم. نعم، جاء في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص، حديث قيس بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استصبح على سبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم. من استصبح أي أكل في أول صباحه سبع، يعني ثلاث ونصف مع ثلاث ونصف، أليس كذلك؟ ما أنتم معنا؟ سبع عدد ما فيها. جاءنا واحد قال باكل ست، شو نقول؟ ما يدخل معنا في الخبر. من استصبح على سبع تمرات عجوة، لم يذكر في هذا الخبر غير هذا النوع، وفي بعضها سبع عجوات من تمر المدينة. هنا لفظة من تمر المدينة لقب، فلا يؤخذ منها مفهوم مخالفة. من استصبح على سبع تمرات عجوة لم يضره، هذا وعد من في الحديث؟ وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هل يسن رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة؟ نقول أجمع العلماء، إيش أجمع العلماء على أن الأيدي ترفع عند التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة. هذا انتهينا منها الأولى، باقي ثلاث، واختلفوا في الثلاث هل ترفع الأيدي عندها أو لا. فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أنه لا ترفع الأيدي، وذهب أحمد والشافعي إلى مشروعية رفع اليدين. نحن نرجح الثاني أنها ترفع لثلاثة أدلة. الدليل الأول أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه عن وفاة النجاشي ودعا أصحابه للصلاة، قال فكبر أربعا ورفع يديه، ظاهره أنه رفع في التكبيرات كلها، التكبيرات كلها. الدليل الثاني وروده عن عدد من الصحابة كابن عمر وزيد وغيرهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم. والأمر الثالث أمر قياسي، أن القاعدة في رفع اليدين في الصلاة تكون لركن بين ركنين ليس فيها سجود، ليس فيها سجود، كما ورد في الحديث قال رفع يديه إلا في السجود. فالقاعدة في تكبيرات الصلاة أن أي تكبيرة قبلها السجود أو بعدها سجود لا ترفع الأيدي فيها، وأي تكبيرة ليس قبلها ولا بعدها سجود فإنه يشرع فيها رفع اليدين. صلاة الجنازة الأول والابن الثاني تكبيراتها يحفها السجود، إذن هي من النوع الثاني، وبالتالي نقول يشرع رفع الأيدي فيها. نعم. له زكاة على معسرين، يقول أنا سأسامحهم مقابل إسقاط جزء ذلك من الدين من الزكاة، شو رأيكم؟ جر لنفسه نفعا أو لا؟ وبالتالي يمنع منه. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن يقف الإنسان 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. أمر هين ولا مو بهين؟ وليس هين، وبالتالي لا تعرض نفسك لهذه العقوبة الشنيعة. لقيت يصلي فابحث عن مكان آخر غير صلاته. نعم. نعم. حلق لنفسه بعد السعي وهو محرم، يجوز ولا نقول لا بد أن يحلق غيرك؟ نقول النصوص الواردة عامة ما فرقت، بالتالي الأصل جوازه. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.